بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق. ساق بسنده عن إسحاق بن راهويه قال: يا أبا يعقوب، أليس تقول أو قال حرب؟ سألت إسحاق بن راهويه، قلت: يا أبا يعقوب، أليس تقول القرآن كلام الله تكلم الله به ليس بمخلوق؟ قال: نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. وأيضا قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم واليوم الآخر. طبعا كما قلنا، هذا الكلام متواتر عن السلف، وقد قرأنا بعضه بالأمس في كتاب الإبانة، ونفس هذه الآثار تقريبا ذكرها هنا رحمه الله تعالى. فتكفير الجهمية هو منهج السلف رحمهم الله. ساق بسنده عن يحيى بن معين قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ساق بسنده عن سليمان بن حرب قال: القرآن ليس بمخلوق. قلت له: إنك كنت لا تقول هذا، فما بدلك؟ قال: استخرجته من كتاب الله عز وجل، قول الله: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، والكلام والنظر واحد. فيعني معناه أنني إذا قلت لا يتكلم إذن لا ينظر. قال بوب أيضا بيان كفرهم لأن القرآن من الله عز وجل، ولا يكون من الله شيء مخلوق. ساق بسنده قال: أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله: ما تقول في من قال إن أسماء الله عز وجل محدثة؟ قال: كافر. ثم قال لي: الله من أسمائي، فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله مخلوق. يقولون الأسماء مخلوق. طيب الله اسم، إذن هو مخلوق، فمن قال إن الله مخلوق فمن زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق فأعظم أمرهم عنده، وجعل يكفرهم، وقرأ علي: الله ربكم ورب آبائكم، وقرأ آية أخرى. ساق بسنده فقال: أخبرنا محمد بن سليمان أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: عن أي شيء تسأل؟ قلت: كلامه. قال: كلام الله وليس بمخلوق، ولا تجزع أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله عز وجل، من الله ومن ذات الله، ومن وتكلم الله به، وليس من الله شيء مخلوق. يعني هذا مبني على قاعدة إيه؟ إذا قلنا بأن الكلام صفة، فالصفة تتبع الموصوف، فليس شيء من الله مخلوق، فمن زعم أن شيء منه مخلوق فقد زعم أنه مخلوق. فمن زعم أن الكلام مخلوق لازمه أن يزعم أن القدرة مخلوقة، وأن العلم مخلوق، وكذا وكذا، وعليه فليس لله عز وجل شيء من ذلك، ومن قال ذلك فقد كفر. قال: أخبرني حنبل ابن إسحاق بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف، وليس من الله شيء مخلوق، ولا يخاصم في هذا، ولا يتكلم فيه أو يتكلم فيه، ولا أرى الجدال والمراء فيه. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال كتبت إلى أبي بكر الأثرم فكان في كتابه كلام أبي عبد الله ومن يحتج بقول أبي عبد الله من حلف بالطلاق ألا يتكلم فقرأ أنه لا يحنث لأنه لا يتكلم. ساق بسنده عن النضر بن محمد قال من قال إن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. من الذي يقول إنني أنا الله والكلام مخلوق؟ إذن هناك مخلوق يقول إنني أنا الله. فجئت إلى عبد الله بن مبارك فأخبرته بما قال النضر فقال صدق النضر عافاه الله ما كان الله ليأمر أن نعبد مخلوقا. ساق بسنده قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني الراهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. وساق بسندي عن المبارك عن سفيان قال من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. قال باب آخر باب بيان كفرهم لأن القرآن فيه أسماء الله ومن علم الله لأن القول بأن القرآن مخلوق معناه أن علم الله مخلوق لأن القرآن فيه من علم الله ما فيه. ساق بسنده عن الإمام أحمد قال من قال إن أسماء الله عز وجل مخلوق وأن علم الله مخلوق فهو كافر. وقال أيضا القرآن كلام الله ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر لأنه يزعم أن علم الله مخلوق وأنه لم يكن له علم حتى خلقه لأنه هناك فرق بين خالق ومخلوق. فإذا زعمت أن العلم مخلوق معناه كان الله ولا علم. إذا زعمت أن الكلام مخلوق كان الله ولا كلام. نعم ومن زعم ذلك فقد كفر. ساق بسند قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر والحجة فيه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. إذن القرآن جاء من علم الله وعلم الله ليس بمخلوق إذن القرآن ليس بمخلوق. وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم والذي جاء النبي القرآن والذي جاءه العلم غير مخلوق والقرآن من العلم وهو كلام الله. وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. يبقى فرق بين القرآن والإنسان قال في القرآن علم وفي الإنسان خلق. وقال ألا له الخلق والأمر فأخبر أنه خلق الخلق والأمر غير الخلق وهو كلام الله وأن الله عز وجل لم يخلو من العلم. ساق بسنده أيضا عن أبي عبد الله قال قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ففرق بين العلم والخلق. قال أخبرني أبو بكر المروذي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن سفيان ابن أبي الزرد الأيلي قال ذكروا أنه كتب إلى البصرة أن يحمل إليه عبد الله بن ثور القاضي العنبري في أمر المحنة، فاغتم بذلك واغتم أهله وأصحابه غما شديدا. فأخبرني ابنه سوار بعد ذلك وبعد وفاة أبيه قال دخلت على أبي بعدما ورد الكتاب بأشخاص أبي وقد هيأنا له كل شيء حتى هناك سقط ونحن مكروبون. فدخلت عليه وجلست بين يديه فقلت يا أبا أراك اليوم مسرورا بعدما كنت أرى بك من الغم ما عرفت، فقد ورد خيرنا، هل كان شيء؟ قال يا بني قرأت اليوم هذه الآية فسري عني قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من يحفظه لا يضيعه، فسري عني ما أنا فيه من الغم وأرجو. قال ثم هناك سقط، فوالله ما مضت بنا ثلاثة أيام حتى ورد موته، يعني هو ما بال بموت، لكن الذي كان يقلق مضجعه وأدخل عليه الغم أنه يخشى أن قيام الدولة العباسية بتعليم الناس أن القرآن مخلوق يذهب الحق بين الناس. فلما قرأ قوله تعالى وتمعنه وقع في قلبه إن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون فسر عنه، لأنه لو تخلت الخليقة ولم يكن أحد من الناس يقول هذا بأن القرآن غير مخلوق لحفظه الله سبحانه وتعالى، إذن الله حافظه، وإنما الأئمة أسباب يحفظ الله عز وجل بها هذا المعتقد الصحيح. فسر عنه، ثم جاء خبره بعد ثلاث أنه مات. قال جامع الرد على من قال القرآن مخلوق، طبعا هذه القضية كانت قضية دولة على عصور المتوالية المأمون والمعتصم والواثق، لهذا أخذت في التصنيف في مطلع هذه الأمة حيزا كبيرا، فالخلال توفي 311، فكانت هذه المسألة من المسائل الخطيرة جدا التي أخذت حيزا، ولهذا وسعوا في التصنيف فيها وصارت من المسائل العظيمة التي اعتنى بها أهل العلم وردوا على الجهمية وكفروهم بسببها وبغيرها. قال جامع الرد وفيه ساق بسندي عن صفوان بن وحيس قال بين ذات يوم مع ابن عمر إذ عرض له شيخ فقال له يا ابن عمر هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى شيئا؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر القصة، وحتى قال عبد الله بن مسعود وليس أحد إلا يخلو الله به، يعني فيكلمه. مع النوم إيه؟ لأن هو كان الكلام فيه والفتنة فيه، يعني لم يظهر أحد ويمتحن على العلم ولا القدرة ولا كذا، لما حصل الامتحان في الناس بالكلام بهذه المسألة. نعم. قال لأن هي الفتنة التي جعلت المسألة تأخذ هذا الحيز الواسع، الفتنة التي والامتحان من الدولة نفسها، فقد تبنى ذلك المأمون والمعتصم والواثق فأخذ حيزا عظيما. ساق بسنده عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكم بكلمات الله التامة، وذكر الحديث. طيب هذا دليل على إيه يا إخوان؟ على أنه غير مخلوق، لما يعوذ بمخلوق. ساق بسنده 945. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن إسحاق الصنعاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى. سبحان الله، فعلا يا إخواني لا نعلم أن اليهود يقولون الله ما يتكلم، أو أن التوراة مخلوقة، أو أن الإنجيل مخلوق. ما سمعنا هؤلاء يقولون هكذا، حتى قال هؤلاء الجهمية هذا الكلام. قال أخبرني محمد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن إياس قال سمعت أبا عبيد سلم بن مسكين يقول من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه، فقد قال هذا على الله ما لم يقل اليهود ولا النصارى، وإنما مذهبهم التعطيل. قال رسالة المتوكل رحمه الله إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك، وهذه نحن قد شرحناها، شرحنا هذه الرسالة. يحسن بنا أن نقرأ سريعا الإخوة يعني الذين ما حضروا. قال وأخبرني المروذي في موضع آخر قال قلت أو قبلها قال أخبرني أبو بكر المروذي قال قال أبو عبد الله قد كتب إلي يعني المتوكل يسألني عن القرآن، فكتبت إليه أنه ليس بمخلوق، واحتججت من القرآن فقرأه علي أبو عبد الله. وأخبرني المروذي في موضع آخر قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أجبت في القرآن غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟ قال نعم، قد كتبت إليه يعني إلى عبيد الله ابن يحيى بن خافان فقرأ علي أبو عبد الله كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن بما حضرني. وقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه، فانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك وذهب به ووقع على المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وذكر عن عبد الله بن عمرو أن نفرا كانوا جلوسا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم فيما هاهنا في شيء، انظروا إلى الذي أمرتم به فعملوا به، وانظروا إلى الذي نهيتم عنه فانتهوا. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. قال ابن عباس قدم علي عمر أو قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأل عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا، فقال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يسارع يومهم هذا في القرآن هذه المصارعة. قال فزبرني عمر يعني نهرني وقال مه يعني كيف تنكر يا ابن عباس مصارعة الناس إلى حفظ القرآن؟ قال فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين، فخرجت وإذا هو بالباب ينتظرني فأخذ بيدي فخل بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل أنفا؟ قال يا أمير المؤمنين متى ما يتسارعون هذه المصارعة يحتق، ومتى يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل؟ قال فقال لله أبوك إن كنت لأكاتم به الناس حتى جئت بها. وروي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي كلام ربي. وروي عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله أفضل مما أو ترجعوا إلى الله أفضل مما خرج منه يعني القرآن. وروي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إلى الله بشيء مثل ما خرج منه. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله. إذن فرق بين المخلوق وغير المخلوق. وروي عن عمر أنه قال رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. يبقى وصفه بأنه كلام الله ولم يقل هو مخلوق أو لم ينسبه إلى الخلق. ومن أن المشركين ما قالوا إن هو إلا قول البشر قال سبحانه سأصليه سقر وما أدرك ما سقر. سقر فدل هذا على أن من قال ذلك من قال مخلوق فقد قال إنه قول البشر فيكون كافرا. وقال رجل للحسن يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله وتدبرته ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي. فقال له الحسن إن القرآن كلام الله وإذا أعمل بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر. وقال فروة بن نوفل الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هنا يا هناه تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت. فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. كل هذه الإضافات تدل على أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى. وقال رجل الحكم بن عتيبة ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال الخصومات، الجدل الخصومات في السنة، وألا يتبع هؤلاء الآثار إنما يتبع كل منهم رأيه وعقله. وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلابة وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أهل الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ فقام الرجلان فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن قرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقع ذلك في قلبي ولو أعلم أني أكون مثل ما أكون الساعة لتركتهما. وقال رجل من أهل بدعي يعني إذا كان محمد بن سيرين يخشى على نفسه من هؤلاء ويخشى على قلبه فكيف بي وبك فضلا عن المبتدئين الذين يقولون نحن نسمع الجميع ولأننا لا نعلم شيئا ولا نعرف شيئا عن المنهج. وقال رجل من أهل البدعي لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة فولى وهو يقول ولا نصف كلمة. وقال طاووس لابن الله وتكلم رجل من أهل البدع يا بني أدخل إصبعيك في أذنيك ولا تسمع ما يقول. ثم قال أجدد أجدد بعدما أدخل إصبعيه قال سد أجدد. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غارضا للخصومات أكثر من التنقل. وقال النخعي إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. وقال الحسن البصري شر داء خلط قلبا الهوى. قال شر داء خلط قلبا يعني الهوى. وقال حذيفة سبحان الله صدق شر داء خلط قلبا الله أكبر. وقال حذيفة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله معاشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضللا بعيدا أو قال مبينا. قال أبي وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلف بها مما قد علمه أمير المؤمنين. وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلف بها مما قد علمه أمير المؤمنين ولولا ذلك لكتبتها بأسانيدها. وقال الله جل ثناؤه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ألا له الخلق والأمر فأعلم عز وجل أن الخلق غير الأمر. وقال تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه إذ قال الرحمن علم القرآن. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ونحن نتفق أن العلم غير مخلوق. وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وقال وكذلك جعلناه أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. فالقرآن من علم الله. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن لقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روي عن غير واحد من سلفنا أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذا الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رحمهم الله أو عن التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وساق بسنده قال فأخبرنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خافان قال حدثني عبد الله بهذه الرسالة قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته، وقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين عزه الله وتأييده، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله، فنفى الله بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك بأمير المؤمنين كله وذهب أعز الله نصره، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين أدام الله عزه، فأسأل الله أن يجيبهم في أمير المؤمنين صالح الدعاء وأن يتمم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه. وقد ذكر عن ابن عباس وفي آخر رسالة وإني أسأل الله أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يمده وأن يثيبه منه بمعونة إنه على كل شيء قدير. نعم، بقي أيضا الكلام في الجهمية يعني وباقي السنة للخلال في ذلك، لعلنا نقف في الدرس القادم إن شاء الله، وهو تتمة الكلام أيضا في الجهمية. نعم، نختمه هو نفس ال هو نفس الكلام. ساق بسنده عن أيوب عن أبي قلابة قال لتجلسوا أهل الأهواء أو قال أهل الخصومات قال لا آمن أن يغمسوكم في ضاليم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، وعلى رأس هؤلاء الجهمية. ساق بسنده قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو عندي خارج من الإسلام، خارج من الإسلام. ساق بسنده في 2003 قال وحدثني محمد بن اسحاق الصاغاني قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. فقال الحسن أمخلوق هذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لو كان القرآن مخلوقا لكانت العبادة لمن؟ لمخلوق، والاستعانة لمخلوق، أنت من تخاطب؟ نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. فلو كان مخلوقا لكانت هناك عبادة بغير الله سبحانه وتعالى. في 2006 قال أبو معاوية الضرير الكلام فيه بدعة وضلالة ما تكلم فيه النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون، يعني القرآن مخلوق. أثار السلف في هذا كثيرة، سبق ذكرها في السنة. الرد على من قال القرآن مخلوق من كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه، هذه مسألة لفظية، وقد سبق أيضا بيانها أن هذه اللفظة مبتدعة، لفظ القرآن مخلوق، وأنه من جهة المعنى لابد من الاستفصال. فما هو الاستفصال؟ لفظ بالقرآن مخلوق، ما هو الاستفصال؟ اللفظ يطلق ويراد به ايه؟ هذا بنسميه ايه بقى؟ طيب، هو فعل العبد. نعم، اذا اللفظ يطلق ويراد به التلفظ ويطلق ويراد به الملفوظ. فالتلفظ الذي هو فعل العبد يتبع العبد، فالعبد مخلوق، إذن فعله مخلوق. وأما الملفوظ به كان القرآن فهو غير مخلوق، فهو كلام الله عز وجل، قرأته أنت، كتبته أنت، حفظ في صدرك، كل هذا غير مخلوق. قال أبو طالب قلت لأبي عبد الله كتب إلي من ترصوص أن الشراكة أو أن الشراكة هذا اسمه أحمد الشراك يزعم أن القرآن كلام الله فإذا تلوته فتلاوته مخلوق. قال قاتله الله هذا كلام جهم بعينه. قلت رجل قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولكن لفظ به مخلوق. قال من قال هذا فقد جاء بالأمر كله، إنما هو كلام الله على كل حال. طبعا يقصد أيضا أحمد به القرآن اللي هو الملفوظ هو القرآن، ولا يقصد أحمد أن فعل العبد غير مخلوق، فما يقصد أحمد هذا. ولهذا جاء في بعض الروايات عنه أنه قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق يقصد القرآن، يقصد القرآن، فهو جهمي. فقال أحمد من قال هذا فقد جاء بالأمر كله، إنما هو كلام الله على كل حال. الحجة فيه كلام أبي بكر ألف لام ميم غلبت الروم. فقيل له هذا مما جاء به صاحبك، فقال لا والله ولكنه كلام الله، هذا وغيره إنما هو كلام الله. قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا الذي قرأت الساعة كلام الله؟ قال إي والله وكلام الله، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فقد جاء بالأمر كله، يعني وتلا الآية وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذا الذي قرأته أنا الساعة هذا كلام الله ولا لا؟ قال إي والله هو كلام الله. ومن قال لفظ القرآن المخلوق فقد جاء بالأمر كله، يعني قد وافق الجهمية. أين يبقى إذا قال لفظي؟ إن لم يرجع هذا فاجتنبه ولا تكلم. يعني ما الذي يبقى إذا قال لفظي؟ هذا مثل ما قال الشراك أخزاه الله، قال تدري من كان خاله؟ من كان خاله؟ قلت لا. قال عبدك الصوفي كان صاحب كلام ورأي سوء فخرج لخاله. كان من كان كل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير. سبحان الله، هذه قاعدة. كل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير، كل من كان صاحب رأي فليس ينزع إلى خير. واستعظم ذلك واسترجع وقال إلى ما صار الناس. ثم قال لي بعد ذلك إلى فلانا بلغني عنه أنه كان يقول إن ابن نوح قال الورق والحبر والكتاب مخلوق، وأبو عبد الله يستمع فلم ينكر وكذب. ما سمعت من هذا؟ قال قلت يا أبو عبد الله إن احتجزت عليهم بالقرآن والحديث وحب أن أعرض عليك، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أليس بمحمد سمع كلام الله ومع ذلك قال حتى يسمع كلام الله؟ وقال الله ما قال حتى أسمع كلام محمد، مع أن المسموع كلام محمد، المسموع ليسمعه الناس هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يغير إضافة القرآن إلى الله حتى يسمع كلام الله. وقال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تبارك وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال وإذا قرأت القرآن، وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال أن أتلو القرآن، وقال فقرأ ما تيسر منه، وقال فإذا قرأت وإذا قرأت القرآن. فعلى كل حال هو قرآن، يعني يأتي بالله فإذا قرأت واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأن أتلو القرآن تلوث فقرأ ما تيسر منه. وقال النبي في حديث جابر إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا القرآن. فالقرآن غير الكلام. وقال أبو بكر لا ولكنه كلام الله. قال أبو عبد الله ما أحسن ما احتججت به، جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الناس بمخلوق. قلت يحزنني أن أقول هذا كلام الله، وعلى كل حال هو كلام الله عز وجل، على كل حال هو كلام الله، ما تصرف هو كلام الله. قال نعم. ثم أتيت بعد ذلك فقال قد وجدت فيه غير آية وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس وفي صورة الجمعة بعد أن رسولا منهم يتلو عليهم آياته. قال أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله، هذا الأثر 107، أنه قال لأبي عبد الله إذا قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال فأين بقي إذا قال لفظ بالقرآن مخلوق؟ طبعا أحمد أخواني أقام مذهبه على سد الباب حتى لا يتضرع واحد هذا، فاللفظة محدثة والجهمية راوغوا وأحدثوا مثل هذا حتى يلبسوا على الناس،
فيقول قائلهم لفظ القرآن مخلوق، وهو يقصد القرآن، بعدما فضح أمرهم لما قالوا القرآن مخلوق. وهناك أيضا عبارة ثالثة قالوها في هذا الباب تلبس على الناس، وهي قولهم الإيمان مخلوق، ومن الإيمان القرآن وقراءة القرآن. فكل هذه عبارات أرادوا التوصل بها إلى القول وخلق القرآن، لكن هي مراحل. فلما كشف أمرهم في القرآن مخلوق قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، يقصدون القرآن. ولما تفطن لهم أيضا الإيمان مخلوق، ومن الإيمان أفعال العبد، ومن الإيمان القرآن. فهو يعلم حتى إذا القرآن مخلوق. انظر إلى الله والدوران وتنوع الإيه وتنوع العبارات التي يأتي بها أهل الأهواء. صخ بسنده قال أخبرني محمد بن عبد الله الرحبي من رحبة قال سمعت مؤملا يعني ابن إيهاب يقول قلت لنعيم ابن حماد ما حملك على هذه الكلمة أن قلت لفظ القرآن مخلوق؟ قال والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليهم. فقلت لا تعد، فقال أنا أستغفر الله منها، ما أردت إلا الاحتجاج بها. فعندنا القائلون بأن القرآن مخلوق وهؤلاء الجهمية، وعندنا اللفظية وهم القائلون لفظ القرآن مخلوق وهؤلاء يرد قولهم، وعندنا الواقفة وهم الذين يقولون لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء شر أيضا. قال الخلال أخبرني محمد بن حسن مأمون قال سألت أبا عبد الله فقلت أبا عبد الله أنا رجل من أهل الموصل وقد سمعت فيه مسألة الكرابيسي، فأفتنهم قول الكرابيسي لفظ القرآن مخلوق، فقال لي إياك إياك أربعا أو خمسا لا تكلم الكرابيسي ولا تكلم من يكلمه. فقلت يا أبا عبد الله هذا القول عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول جهل؟ قال هذا كله من قول جهل. 117 قال وأخبرنا سليمان قال سألت أحمد قلت هؤلاء الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ قال هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. ساق بسنده عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت له أحب أن تتحمل لي سأله يعني عن اللفظية قال في 124 قال هم شر من هؤلاء من الواقفة يلبسون على الناس. وقال عز وجل حتى اسمع كلام الله وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ممن كانوا يسمعون يسمعون من بشر. يعني أنا الآن لو أنا أقول الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الذي تسمعونه كلام ربي غير مخلوق ولا كلامي؟ هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل، مع أن الله يقول حتى يسمع كلام الله. نعم. قال أحمد القرآن حيث تصرف كلام الله واللفظية جهمية. قلنا هل علمت أن أحد من جميع كان يقوله؟ قال بلغني أن المريسي كان يقوله. ساق بسنده أن أحمد قال صاروا طبقات لفظية، ثم قال قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فقلت يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمع كلام الله عز وجل من النبي؟ قال نعم. وسئل عن من يقول لفظ القرآن مخلوق هو جهمي، ما هم عندي مسلمين، يعني خبر لما عمل عمل ليس، والجهمية كفار. قال الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليه به أبو عبد الله، ثق بسنده. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمام يقدم، ثق بسنده. قال أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله إن رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من أهل السنة بعد ذلك بكلام محدث، فغضب أبو عبد الله وأنكر عليهما جميعا، على المحدث وعلى الرجل من أهل السنة لما رد بكلام محدث، وقال استغفر ربه الذي رد بمحدثة، وقال كلما ابتدع رجل بدعة اتسع في جوابها، يعني لا تبتعد عن الأثر لكن تتسع في الرد حتى تقع في قواعد تخالف أو ترد بقواعد تخالف من أهل السنة بزعم أنك ترد على أهل الأهواء، لا، من رد على باطل فليرد بحق. ثق بسنده 160. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قال لي أبو عبد الله قد غلط قلبي على ابن شداد، قلت أي شيء حكي عنك في اللفظ؟ فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل فأدخلته على أبي عبد الله فنظر فرأى فيها أن لفظ بالقرآن غير مخلوق مع مسائل فيها، فقال أبو عبد الله فيها كلام ما تكلمت به، فقام من الدهليز فدخل فأخرج المحبرة والقلم وضرب أبو عبد الله على موضع لفظ بالقرآن غير مخلوق. يعني أحمد حتى ينكر إيه؟ ينكر من يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن يعني العبارة محدثة. وكتب أبو عبد الله بخطيب بين سطرين القرآن حيث تصرف غير مخلوق، ما قاد لفظي، لا القرآن. وقال ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشيء وأنكر على من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق. يبقى احنا اهل السنه ينكرون الايه اللفظه، اما من جهه المعنى يستفصلون، فان قصد التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، واذا قصد منفوذ الذي هو القران فهو غير مخلوق. مية ستة وسبعين. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا يوسف يعقوب الدورقي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع محدث يهجر ولا يكلم ولا يجالس، لأن القرآن من صفات الله وأسمائه، والقرآن كلام الله كيف تصرف غير مخلوق، ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب. ثق بسنده 181. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت محمد بن عبد الله المخرمي الحافظ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل الجهات، والقول من علم الله عز وجل، ومن قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن قال إن لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وما أحد ممن أدركنا من العلماء قال هذا، يعني لفظ القرآن غير مخلوق، وأبو عبد الله ممن يقتدى به، وما أنكره أبو عبد الله فنحن ننكره ونتبع أبا عبد الله فيما قال ولا نخالفه، وما أدركت أحدا قال لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وقد أدركت يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وأبا أسامة ويحيى بن عيسى الرملي وغيرهم من العلماء، يعني كلهم ما في أحد قال لفظ القرآن غير مخلوق، هذه العبارة محدثة. أخيرا 196. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد وكتب إليه بخطه القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فقد أحدث وابتدع، ونحن متبعون لأبي عبد الله ننكر ما أنكر، فمن حكى عني غير هذا فقد كذب. هذا آخر مجلد هذا وآخر ما تم طبعه من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. وكان الفراغ من ذلك مختصرا، فقد تركنا بعض الأثار للعلم بها السابق، ولأنها في فحوى ما نذكر، قد كان الفراغ في يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر شوال لعام 35 بعد 1400. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله. قال ابن مفلح رحمه الله: فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. ويحرم البهت والغيبة والنميمة والنفاق وزيد وجهه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أقطار من نحاس يخمشون وجوههم مصدورة، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وساق بسنده. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود. وروى أحمد حديث أنس عن أبي المغيرة عن صفوان كما سبق. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال علي بن حاتم: الغيبة مر عن اللئام. الغيبة مر عن اللئام. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر في الناس أو لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين لهم. يعني ما يشتغل بالغيبة إلا سفلة لا دين لهم. وروى أبو داود الثقر السندي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. كيف إذا كان عالما نفع الله به الأمة وإماما من أئمة السنة؟ ومن الكبائر السبتان بالسبة. من الكبائر السبتان بالسبة، يعني الاعتداء في هذا. السبتان بالسبة، يعني اللي يقصد الاعتداء يعني. ايه نعم. وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وأن قوما قالوا عكس هذا، لأن العيب في الخلقة والحسب له اسم غير الغيبة، إنما الكلام في عرض في كذا مما يسيء الإنسان هذا هو الغيبة، ما في الخلقة هذا يكون إيه؟ سخرية استهزاء. نعم. وأن قوما قالوا عكس هذا، وأن كل منهما خلاف الإجماع، لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه العيب، ونولى خلاف أن الغيبة من الكبائر، وفي الفصول والمستوعب أن الغيبة والنميمة من الصغائر. طبعا هذا مردود، بل هي من الكبائر. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قال قول عائشة عن صفية إنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وعن همام قال كان رجل يرفع لعثمان حديث حذيفة، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نماما. رواه أحمد الترمذي وفي الصحيحين المسند منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا في أمر الدنيا، فكيف إذا كان في أمر الدين؟ فهو إذا جاء إلى الجهمية كان جهميا، إلى أهل السنة كان سنيا، إلى القدرية كان قدريا، إلى أهل السنة كان سنيا، فهو يتبع كل ناعق، لا يريد أن يخسر أحدا. طبعا هناك ناس يحبكون هذا الأمر وتلك الصنعة، فإنهم تراهم في كل واد يهيمون، ومع كل وجه وعن كل وجه يصدرون، وهؤلاء من أراذل الناس. قال رواه أحمد والبخاري ومسلم ولهما تجدون من شر الناس، أو تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، لأنهم يأمنونه، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يأمنونه، هؤلاء يأمنونه وهؤلاء يأمنونه، لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها، وهي مداهنة محرمة، وذكر ذلك العلماء. نعم. قيد الإجماع في الأول اللي هو في الدين، يعني إذا كان على وجه العيب، يعني إذا عاب. أي. قال ابن عقيل في الفنون قال تعالى كلام خشب مسندة، أي مقطوعة ممالة إلى الحائط لا تقوم نفسها ولا هي ثابتة. سبحان الله. إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم وإلى من يتظاهرون به، يحسبون كل صيحة عليهم لسوء اعتقادهم، هم العدو للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة. انظر لتفسير كلام خشب المسندة. خشب مسندة يعني ايه؟ يعني باب ركن الحيط. ها، خشب مسندة، وذلك لأن عملهم ايه؟ لأنها مقطوعة ممالة إلى الحيط لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة، فلا هو يقوم بنفسه ولا هو ثابت، لهذا كالخشب المسندة، إذا أوقعت في لحظة وقع وهو لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره والتصق بغيره، هذا معنى كلام خشب مسندة.
وعن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله من النفاق رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر طبعا الصحابة منهجهم قائم على الورع والعلم ولهذا يقول أحدهم كنا إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الإيه من الشعر كنا نعدوها على عهد رسول الله من الموبقات. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على الناس. وعن ابن عمر مرفوعا مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة رواه أحمد والنسائي وزاد لا تدري أيهما تتبع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا آية المنافق ثلاث لدى مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره والثالثة وإذا أؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره وإذا وعد أخلف بدل وإذا أؤتمن خان. قال الترمذي وغيره معناه عند أهل العلم نفاق العمل وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله. نفاق العمل يعني إخواني يعني نفاق الذي لا يخرج من الله حتى مع قول النبي كان منافقا خالصا حتى مع قول النبي وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن كان الرجل يتكلم بالكلمات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المجلس 10 مرار رق الدين طبعا. فلهذا يقول إني لأسمع الكلمة كنا نعد على عهد رسول الله من النفاق يتكلم بها أحدكم 10 مرار في المجلس رواه أحمد في إسناده من لا يعرف. والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين. وعن عقبة بن عامر مرفوعا أكثر منافق أمتي قراؤها. ما معنى قراؤها؟ القراء هم الذين يعتنون بالعلم وليس من أهله فيذمون رواه أحمد من رواية ابن لهيعة وروى مثله من حديث عبد الله بن عمرو وقال في النهاية أراد بنفاقهن الرياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن. وعن ابن عمر مرفوعا إن الله قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليب منهم حيران فبي يغترون أم علي يتجرؤون. قال ابن حش هذا ضعيف رواه الترمذي وقال حسن غريب وله معناه من حديث أبي هريرة وفي أوله يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقال أتاح الله لفلان كذا أي قدره له وأنزله به وتاح له الشيء. وقول يختلون أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة يقال ختله يختله إذا خدعه وراوغه وختل الذئب الصيد إذا اختفى له. وقال ابن عبد البر قال منصور الفقيه شعرا لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. نعم لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول اللي هو الكذاب فحيلتي فيه قليلة. وقال أبو موسى عليه السلام
يا رب إن الناس يقولون فيها ما ليس فيها، فأوحى الله إليه يا موسى لم أجعل ذلك نفسي فكيف أجعله لك؟ وقال عيسى عليه السلام لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها. والمعنى صحيح. وقال ابن حزم تبقى تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، تبقى تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، يعني إيه؟ يعني لو كنت تنصح شخصا أن يحذر من شخص فهذه ليس من الغيبة. وقال ابن مسعود قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدمعر وجهه وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي البخاري فأتيته وهو في ملأ فساررته، وفي مسلم قال قلت لا جرم لا أرفع عليه حديثا بعده. ترجم عليه البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، ولمسلم هذا المعنى أيضا، وعند غيرهما في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أو لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإن أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. المحشي قال هذا ضعيف. قال عبد الله فأتى رسول الله كما في الحديث. والترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العرج لا يريد بذلك شينه إلا إرادة أن يعرف، قال لا أدري هذا غيبة. وقال محمد، طبعا احنا سبق معنا أنه إذا كان يقول ذلك على وجه التعريف يقول فلان الأعرج ذو اليدين فلا بأس بذلك. وقال محمد يحيى الكحال لأبي عبد الله الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه؟ قال نعم. قال وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت، وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عن السلف وبه جاء الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة. وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به، فقال أحمد الأعمش إنما يعرفه الناس وكذا، فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهرا. قال في شرح خطبة مسلم قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيره يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة، كما يجوز الجرح للحاجة أو الجرح للحاجة، كما يجوز الجرح جرح الرواية يعني والمبتدعة كذا قال. ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع لتعلق ذلك بالرواية، وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي، والكلام في ذلك في فصول العلم وفي الغيبة في فصول الهجرة. وتحريم البدع وتحرم البدع المحرمة وإفشاء السر زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبلاء. وروى أبو داود والترمذي وقال غريب والإسناد ثقات عن أبي العالية عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه ولأبي داود أيضا هذا المعنى من حديث أبي الدرداء من رواية نمران وفيه جهالة، وثقه ابن حبان. وعن ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، رواه أحمد الترمذي وقال حسن غريب وأسنده جيد. وعن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن سويد بن حاتم بياع الطعام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا فقال لا تسبه فإنه قد نبه نبيا من أنبياء لصلاة الصبح. هذا الحديث ضعيف. قال ابن حبان في سويد يروي الموضوعات عن الأثبات. وعن أبي هريرة مرفوعا المستبان ما قال فعلى البادئ منهما إن لم يعتدي فعلى البادئ منهما إن لم يعتدي المظلوم، رواه مسلم والترمذي وصحح. يعني فعلى البادئ منهما الإثم يعني إن لم يعتدي المظلوم فإنه يأثم أيضا باعتداء. ويأتي في نعم الأعرج والأطرش إذا كان عرف بها في الناس تقول الأعرج والأطرش والأعمش وكذا لا بأس، إنما إذا خرج مخرج الذم وليس معروفا بهذا لكن خرج مخرج الذم يقال أنت أعمش، ويقال الناس الأعمش انتقاصا له، هذا لا شك من هذا الباب. نعم لو استوير به وكرهه وأخبر الناس بذلك لا يجوز. نعم. ويأتي في الأمر المعروف في لعنة المعين لأن هذا يحزنه ويوغر صدره طالما أنه يكره هذا. ويأتي في الأمر المعروف في لعنة المعين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تكوني فحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، وقول عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يقتل عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يقتل عند الله كذابا، رواه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا. وعن ابن عمر مرفوعا إذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا من نتن ما يخرج من فيه. قال هذا حديث حسن غريب وترمذي تفرد به عبد الرحيم قال ضرقتني عبد الرحيم مطروق، وقال ابو حاتم مجهول، وقال ابن عدي روى مناكير عن قوم من ثقات، وقال ابن حبان في ثقات تعتد بحديثه اذا روى من كتاب. نعم هذا جمله الاداب المتعلقه بالغيبه والنميمه والاستطاله في العرض والنفاق والبه. نعم. إذا كان على وجه الحضر يعني يخبر بما يقال فيه إذا كان المصلحة وليس لمجرد النقل على وجه الإفساد، لكن ليحضره ويقول انتبه احذر من هذا فإنه يقول كذا وكذا رغم أنه منك، يعني يتعلق به مصلحة شرعية. من الذي كان يقرأ الورقات؟ يا عماد تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الورقات للجويني في أصول الفقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الجويني والأحكام الشرعية: والأحكام سبعة: الواجب والمطلوب والمباح والمحظور والمكروه. باطل، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ابتدالا ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قال العلامة ابو صالح آل الشيخ حفظه الله: قوله الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الأحكام سبعة، أي أحكام هذه، أي أحكام هذه؟ الأحكام التي ذكرها من قبل، وهي التي ذكرها في هذا التقسيم في كون الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني الأحكام سبعة. هذا التقسيم خاص به، والعلماء من بعد يقسمون الأحكام إلى قسمين، إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. يقولون الأحكام الشرعية إما أن تكون مربوطة بالتكليف، يعني قد كلف العباد بها، هذه تسمى الأحكام التكليفية، وهي الخمسة المذكورة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. وإما أن تكون أحكاما هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع،
يعني تكليف اللي يتعلق بخطاب الشارع، افعل لا تفعل، افعل بقسميه الواجب والمستحب، لا تفعل بقسميه المحرم والمكروه، هذه أحكام تكليفية. أما الوضعية فهي علامات يستدل بها على أحكام الشرع، سبب مانع شرط.
وإما أن تكون أحكاما هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع، سموا هذا القسم من الأحكام بالأحكام الوضعية، يعني الأحكام التي وضعها يعني نصبها الشارع علامات على الأحكام التكليفية. ولهذه القسمة المشهورة عند أهل العلم، ولهذا القسمة المشهورة عند أهل العلم أن الأحكام قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أن الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الوضعية أيضا خمس. أما الأحكام الوضعية، الشرط والسبب، الشرط والسبب المانع الصحيح الباطل. الشرط نقول هذا من شروط كذا، ومن شروط الصلاة دخول الوقت، ودليله قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فدلوك الشمس أليس حكما شرعيا؟ ولكن كل فدلوك الشمس أليس حكما شرعيا ولكن كلف العباد به، أم جعل علامة لم يكلف العباد به، فهو حكم ليس حكما تكليفيا.
نعم، يعني أن الله شرط للصلاة دخول الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لكن دخول الوقت بفعل الإنسان أم دلوك الشمس هذا أمارة على وعلامة على دخول الوقت، وهو أقم الصلاة، فأنت تقيم الصلاة ويجب عليك صلاة الظهر مثلا إذا زالت الشمس، والزوال ليس منك، فزوال الشمس وضعي جعله أمارة، وإقامة الصلاة تكليفي لأنك مأمور بالإقامة. ولهذا قالوا الأحكام التكليفية تكون في مقدور المكلف، الوضعية لا تكون في مقدور المكلف فيما يتعلق بمثل هذا النوع كدلوك الشمس أو دخول شهر رمضان، فمن شهد منكم شهر فليصم، وقد يكون فيها ما هو في مقدور المكلف كتحصيل الشروط التي أمر الشارع به وإيقاع الموانع التي جعلها الشارع موانع، لكن الأحكام التكليفية في مقدور البشر. نعم.
وإنما هو حكم وضعي، يعني جعل أمارة ودلالة، وهذا يسمى هاهنا الشرع. فأقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس شرط لوجوب إقام الصلاة. أقم الصلاة، الصلاة واجبة عليك إذا زالت الشمس وإذا دلكت، فيكون الدلوك شرطا، فهذا حكم وضعي.
أي صارت لا دخل لك فيه، هذا لا دخل لك فيه. نعم.
أي صارت الأحكام عندنا التكليفي منها خمسة، والوضعي منها خمسة. وهو جعلها سبعة،
يعني جعل الجميع سبعة إجمالا، لا يقتصر على الصحيح والفاسد، حيث إن ثمرة الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد، إنما الشرط السبب المانع هذا كلها شروط داخل العبادة أو داخل المعاملة. في النهاية أنت وفرت الشروط وانتفت الموانع وتحققت الأسباب، كانت المعاملة والعبادة صحيحة أو فاسدة. لهذا البعض يقتصر على الصحيح والفاسد، واقتصر على الصحيح والفاسد لماذا؟ لأن الصحيح والفاسد ثمرة نهائية لتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وكان الشروط داخلة والموانع داخلة والأسباب داخلة فرعية، دخولا فرعية، إنما في النهاية سنصل إلى الصحيح والفساد، الصحة والفساد. فإنك تقول هذه المعاملة الصحيحة أو هذه العبادة الصحيحة أو فسدة متى؟ إذا رعيت شروطا، وإذا نفيت موانع، إذا حصل ذلك ترتب صحة وفساد. إذا الشرط السبب المانع عليها يترتب الصحة والفساد. لهذا اقتصر الجوين على الصحة والفساد، قال الصحيح والفاسد. ليه؟ لأن هذا الثمرة، هذه النهاية. نعم.
أي صارت الأحكام عندنا التكليفي منها خمسة والوضعي منها خمسة، وهو جعلها سبعة ولم يفرق بين التكليفي والوضعي
إجمالي، يعني هذا في التصنيف معروف بالذات المتون فإنها تبنى على الاختصار. نعم.
وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الأحكام، وكما قلت لك من قبل إن هذا اصطلاح خاص به والصحيح القسمة. قال الأحكام سبعة، الواجب والمندوب إلى آخره، ولو تأملت معي لوجدت أن الواجب ليس حكما، لأن الواجب صفة يوصف بها الشيء، نصف الصلاة بأنها واجبة، الحكم الذي أتى من الشارع هل يصح أن نقول إن الحكم هو الواجب؟ لا يصح. لهذا يقول العلماء إن هذه العبارة وهي كثيرة عند الأصوليين فيها شيء من التجوز لأجل المنازمة والتلازم بين الواجب وما سأذكره، ألا وهو أن حكم الشارع هو الإجاب، حكم الشارع هو الندب، حكم الشارع الإباحة، حكم الشارع الحظ، حكم الشارع الكراهة، أما الواجب فهو وصف لما قام به الإجاب. الإجاب حكم واحد، أما الواجب فوصف لما تعلق به الإجاب. فحكم الله أقم الصلاة نقول فيها حكم بواجب الصلاة ما يستقيم، لكن فيها حكم بإجاب الصلاة هذا صحيح. كذلك وافعل الخير هذا فيه حكم بندب فعل الخير أو بإجاب فعل الخير. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيها التحريم، فيها الحظ، لكن نقول فيها المحرم. إذن هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الإجاب والندب والإباح والحظ والكراهة، هذه الأحكام التكليفية، والصحة والبطلان في الأحكام الوضعية ظاهر هذا. إذن نقول هذه العبارة فيها تجوز. بدأ يشرح هذه الأحكام السبعة فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب غير الإجاب تجوزا، نقول الواجب يعنى به ما تعلق به الإجاب، الإجاب الذي ذكرته لك الذي يكون من الله جل وعلا من الأحكام. قال الواجب من الأحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصفا للواجب، ولكنه أثر تعلق الواجب بمن فعله، يعني الواجب ما يثاب على فعله، يثاب من؟ يثاب الفاعل على فعله. الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله ويعاقب تاركه على تركه، إذا تعلق بالفاعل هذه نتيجة، يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذه نتيجة من النتائج، لكنه ليس حدا في الواقع صحيحا للواجب، لكن نحن نأخذ
يعني يريد أن يقول مثلا الفرق بين الواجب والإيجاب، فيقول حكم إيجاب الشارع الصلاة ولا تقول واجب الشرع الصلاة، فالواجب صفة لماذا؟ للشيء، تقول هذا شيء واجب وهذا إيجاب من الشرع، ففرق في التعبير، يعني أن تقول فالشرع أوجب الصلاة، إيجاب الصلاة من قبل الشارع، لكن ما تقول الشارع وجب الصلاة، وجب الشارع الصلاة، لكن هذا وصف للشيء. تقول الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، لماذا؟ لإيجاب الشارع له، لإيجاب الشارع له. فتقول الصلاة واجبة لأن الواجب هذا وصف للشيء، والإجابة هذا الحكم. فمن أجل هذا قولهم في الأحكام واجب، يقول هذا فيه تجوز، فيه توسع.
انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ ما يقال الواجب هو الحكم، لا، الواجب وصف للشيء وليس حكما، إنما الحكم الإيجاب التحريم. ثم تقول هذا شيء محرم واجب لتحريم الشارع له، لإيجاب الشارع له. هذا الحقيقة ملحظ دقيق، هذا ملحظ دقيق. فلا تسمي الواجب حكما، بل الواجب وصف للشيء، وهذا شيء واجب. نعم نعم كيف الحكم ايه؟ تقول وجوب، وجوب كذا، ايجاب كذا، اي نعم للشيء، هذا شيء واجب. نعم، وهي على كل ما بيفرق، يعني تفريق دقيق، والا عبارات العلماء هو هكذا يطلقون الواجب ايضا على الحكم. نعم،
يثاب على فعله ويعاقب على ترك هذه نتيجة من النتائج، لكنه ليس حدا في الواقع صحيحا للواجب، لكن نحن نأخذ ذلك على سبيل التجوز.
يعني يقول نعم، يعني نبه أيضا على ما نبه عليه العلماء، وهو القول الواجب ما يثاب على فعله وعاقب على ترك، يقول هذا إنما هو أثر وليس وصفا للواجب، هذا أثر، يعني من فعل الواجب أثيب وليس الواجب يثاب، معناه ما أثيب على فعله، واخد بالك؟ لابد من ماهية بيان ماهية الواجب. لكن الأصوليين يفرقون منه في التعريفات، منه من يعرف التعريف بالحد والماهية، ومنه من يعرفه بالأثر. فالحد والماهية تقول الواجب ما هو؟ فالحد والماهية ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما أمر به الشارع يخرج بذلك المحرم لأنه ما نهى عنه الشارع، والمكروه والمباح لأنه لا تعلق الأمر ونهي به، يبقى المستحب. خرج المستحب بإيه؟ على وجه الإلزام. نعم، ومنهم من يعرف بالأثر فيقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم،
نأخذ هذا على سبيل التجوز، لأجل أن هذه الورقات كما ذكرت لك من الرسائل السهلة الميسرة في علم أصول الفقه، تعرف الشيء بأبسط ما يدل عليه، يعني بأسهل ما يدل عليه. قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فاجتمع في الواجب شيئان، أن من فعله أثيب ومن تركه عوقب. ما يثاب على فعله أخرج غير ذلك، وهو ما يعاقب على فعله هو المحرم أو المحظور، أليس كذلك؟ أخرج أيضا ما لا يثاب على فعله وهو المباح. إذن ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا وصف لنتيجة فعل الواجب، وإنه إذا فعله فإن أثيب على فعله وعقب على تركه صار واجبا. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك في الدنيا أو في الآخرة، يعني كيف نفهم من النصوص أن هذا واجب بهذا التعريف؟ الثواب على الفعل المقصود منه الأجر، ليس المقصود منه الثواب الدنيوي، لأن من الأعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا، ويعاقب على تركها لأجل الدنيا ولا يسمى واجبا، ومن جنس الأعمال المختلفة. إذا تقع عليها عقوبات كونية ونحو ذلك، يثاب على فعله ويعاقب على تركه يوم القيامة، إن فعله في الدنيا أثيب عليه يوم القيامة، وإن تركه ترك فعله في الدنيا عوقب عليه يوم القيامة، هذا هو الواجب. لاحظ هنا أن الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط، لأنه قد يفعله ولا يثاب، وقد يتركه ولا يعاقب، قد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه، لأن صورته صورة الواجب، لكن ما أتى ببقية الشروط، مثلا لو صلى بدون طهارة فالصلاة في نفسها واجبة لكنه لا يثاب عليها لأنه صلى على غير طهارة، ولو ترك أداء واجب لعارض إما لجهل أو لمرض أو لخطأ أو لعذر فهو تركه لعارض، فهذا لا يسمى تاركا للواجب ولا يعاقب عليه، وإنما كان في الصورة تاركا للواجب لأنه لا بد من قيد أن يكون فعله حين فعله بنية الفعل نية التقرب، وأن يكون تركه حين ترك بنية المخالفة، وهذا القيد مهم جدا، فيمكن أن نقول في كلام الماتن فالواجب ما يثاب على فعله قصدا، يعني إن فعله قاصدا، ويعاقب على تركه إن تركه قاصدا، هذا قيد مهم.
أي أو نقول امتثالا كما قال شيخ العثيمين، يعني بقصد الامتثال، لأن العبادة يلزم فيها قصد الامتثال، فيقول امتثالا، يقول هذا امتثالا. وأيضا الشيخ العثيمين أضاف إلى هذا إيه في الترك، قال يستحق تركه العقاب، إن قد لا يعاقب بالفعل، نعم هو يستحق. والشيخ صالح هنا قال لاحظون أن الفعل والترك ها هنا أن المراد هو مع تمام الشروط، لأنه قد يفعل ولا يثاب، وقد يترك ولا يعاقب. فقد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه لأن صورته صورة الواجب، لكن ما أتى بالبقي، هو أتى بالصلاة الصورة صورة الفعل، لكن لم يتطهر، صلى بغير وضوء، فهنا هل أتى بالواجب؟ لم يأتي بالواجب، ولكن المعنى أتى بالواجب بشرطه، ترك بشرطه، نعم.
قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب أنواع، والنسب هو الدعاء لفعل شيء، كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. حين يندبهم يعني حين يدعوهم، فالمندوب هو الذي دعي إلى فعله، لكنه ليس في درجة الواجب لأنه لم يكن الأمر به أمرا جازما بحيث أنه توعد من تركه بالعقاب، وإنما كان الأمر به حثا وترغيبا، ليس معه توعد عند المخالفة. لهذا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، من جنس أنواع المسنونات المختلفة في العبادات، في الصلاة والزكاة، في الصدقات وغيرها، وهذا كما ذكرت لك سالفا نتيجة للفعل. قوله المباح، المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهنا أيضا نوزع في المباح، هل المباح من أنواع الأحكام الشرعية؟
نعم، يعني طالما أن المباح لا تعلق للأمر وللنهي به لذاته، فلماذا أدخل في الأحكام؟ نعم،
إذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فكيف صار حكما؟ معنى ذلك أنه ترك المرء والشأن فيه، لم يخاطب فيه بأن يفعل ولم يخاطب فيه بأن يترك، فلم يقل له افعل ولم يقل له اترك ولم يحث على الفعل ولم يحث على الترك، فصار مباحا، فكيف صار حكما شرعيا؟ لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح حكما شرعيا، وقالوا المباح باقي على ما هو عليه ولم يأتي أمر من الشارع، وهذا اعتراض ليس بوجيه بل إنه مردود، لأن الإنسان في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله جل وعلا، مخلوق لكي يخاطب بالأمر والنهي، فإن لم يخاطب بشيء وسكت عنه كان السكوت دليلا على جواز اختياره للفعل أو الترك، فجاء الحكم من حيث التخيير، فإن الشارع سكت عنه فتركك مخيرا وهذا الترك
فتركك مخيرا
وهذا الترك لخيرتك، والترك لما تريد، هذا نوع من الأحكام كما جاء في الحديث،
يعني كأن سكوت الشارع عن هذا الشيء هو حكم وهو الإباح، صحيح ما تعلق بأمر ونهى لذاته، لكن سكوت الشارع عنه دليل إباحة وجواز وحل، فيكون هذا حكما، فالسكوت حكم وهو الجواز والإباح، نعم.
كما جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا سكوت عن الحكم، هذا سكوت عن الحكم.
لذا أنت لو جلست الآن، لو جلست كذا وواحد فعل أمامك شيئا وتركت الإنكار عنه عليه وسكت كذا، يقال إيه؟ يقال الشيخ فلان لا يرى بذلك بأس، مع أنه ما تكلم. واحد يقول كيف لا يرى بذلك بأسا، تقول له فعل بين يديه وسكت. فالسكوت هذا أعطى حكما، وهو الإباح والجواز والحل. نعم،
صار السكوت مقصودا فصار
الإباحة. سكوت الشارع هو اللي ينضبط في هذا، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما سكوت الواحد قد يسكت عن ضعف ومعصية. نعم،
صار السكوت مقصودا فصارت الإباحة حكما شرعيا، لأن المرء ما يترك لهواه في الدنيا، بل لابد من أن يخاطب. فإذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن إبداء أن هذا الفعل أنت مخاطب فيه بفعل أو ترك، صار ذلك السكوت ذلك التخيير حكما شرعيا. قال الجويني: المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قال الشيخ: قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور الذي هو المحرم يثاب على تركه، مثل الأول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله قصدا، لكن إن فعله غير قاصد فهل يعاقب؟ لا يعاقب، لأنه لا بد من القصد. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد من القصد، قصد الفعل. طبعا الثواب والعقاب على أي شيء؟ على هذا الفعل وعلى الترك في الآخرة، ولكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصد. ولهذا نقسم هنا المسألة إلى قسمين، نقول أحكام يقبل فيها التدين، والتدين عبارة عند أهل العلم يعني يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا. وهناك محظورات يتعلق بها العقاب عند القاضي، الأمر والنهي ونحو ذلك. فمثلا فمن قتل نفسا خطأ وهو لم يقصد الجناية، مثلا يقصد أن يرمي طيرا فرمى آدميا، لكن أليس عليه دية؟ عليه الدية، الدية نوع من العقوبة. أليس عليه كفارة أن يصوم؟ عليه كفارة أن يعتق رقبة أو يصوم، يعني فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين هذا نوع من العقوبة.
وإن لم يقصد هو القتل خطأ. نعم،
فإذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله، أي إلى أنه لا بد من قيد القصد، وأن ثم أشياء يعاقب عليها في الدنيا وإلا في القصد، لكنه في الآخرة معذور. فتكون هذه التعريفات المراد بها الثواب والعقاب الأخروي. قال الجويني: قوله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال الشيخ صالح: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فيقابل المندوب، لأن المندوب ما يثاب على فعله والمكروه يثاب على تركه. المكروه يراد به هنا المكروه الإصطلاحي الذي هو قسيم الأنواع السابقة، والمكروه في القرآن
وليس هو المطلق، فإنه قد يطلق المكروه ويراد به التحريم، كما قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن مراد هنا المكروه الاصطلاحي اللي هو قسيم هذه الأنواع، اللي هو ضد، اللي هو قسيم المحرم، فالمحرم ما نهى الشارع عنه على وجه التحتم والإلزام، فالمكروه ما نهى عنه الشارع لكن على غير وجه التحتم والإلزام. نعم،
والمكروه في القرآن وفي السنة عام من هذا التعريف، لأنه قد يكون المكروه محرما، بل أكثر ما جاء في الكراهة في النصوص ما كان محرما محظورا، لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سورة الإسراء من الزنا وقتل النفس بغير الحق وأخذ المال ونحو ذلك. قال بعد ذلك: سيئه. وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، معناه محرمات، لكن قال عند ربك
كان سيئة، الأولى كل ذلك كان سيئة في قراءة وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه. نعم.
فدل على أن الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم.
نعم.
وقر عليه الصلاة فاصطلاح العلماء لا تركه ولا يعاقب. قد تكون الكراهة في النصوص كراهة تنزيهية مثل قوله كره لكم قيل وقال، وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الآية وكما في قوله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، إضاعة المال محرم ليس كراهة تنزيهية. فإذا لفظ الكراهة في النصوص انتبه له إلى أنه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون من هذا التعريف الذي عرفه الماتن حيث قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق.
نقف عند الصحيح لأنه أبحث بحث طويل. اختيارات الشيخ ابن باز بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا وصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الجامع المبارك، وهو المسمى بالاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. وصلنا إليه سنن الفطرة. قال باب سنن الفطرة. من اختيارات الشيخ الفقهية في هذا الباب قال استعمال الروائح العطرية المسمى بالكولونيا المشتملة على مادة الكحول لا يجوز، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء. أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما الصلاة ففي صحتها نظر، ومن صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة، والأحوط غسل ما أصاب البدن والثياب منها. هذا كله مبني على ماذا؟ نعم، على مسألة هل نجاسة الخمر حسية أو معنوية. فمن رأى أن النجاسة حسية رتب هذه الأحكام التي يقولها الشيخ، وعليه فمس النجاسة لا ينقض الوضوء. لو أن إنسانا متوضئا ومس نجاسة فإنه لا ينتقض الوضوء، كالمرأة التي تغسل ولدها وغير ذلك فإنه لا ينتقض الوضوء بهذا، مس النجاسة لا ينقض الوضوء. ومن رأى أن نجاسة الخمر والمسكر معنوية لم يرتب هذه الأحكام سوى الشرب، الشراء لأنها محرمة نجسة محرمة، المتاجرة فيها وغير ذلك. والذي يترجح عندنا أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية، ولهذا إذا وضعت الكولونيا على الثياب على البدن على شيء من هذا فإنها لا تنجس شيئا من هذا، فضلا عن أنها لا تنقض الوضوء. قال: المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان. قال: من اختياراتي أيضا لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما. لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، يعني إذا توضأت فلا يلزم أن تستنجي إذا لم يكن هناك داع من بول أو غائط، وإنما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما. أما غيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل والنوم ومس المرأة على قول من يرى هذا، كل النواقض غير الخارج من السبيلين لا يلزم لهما الاستنجاء، بل يكفي فيه الوضوء الشرعي. الصوت من الإخوة اللي ورا لو سمحت، الصوت بل يكفي فيه الوضوء الشرعي. من اختيارات الشيخ أيضا: يجوز للمرأة الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال. معلوم أن المرأة إذا خرج من بيت فلا تتعطر. يقول لك إن إذا كانت هتخرج في سيارة مع زوجها مثلا لا يشم رائحتها أحد، وتذهب إلى مجمع نسائي مدرسة أو مستوصف أو شيء، فلا شيء عليها. ونقول: لا تفعل هذا، فإن المرأة لا تدري عما يطرأ لها، لا تدري عما يطرأ لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن تفيلات. هذا عام، لكن لو أنه تيقن ذلك وتأكدنا من ذلك هذا مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة ونحو ذلك. أيضا من اختيارات الشيخ: الوشم في الجسم حرام. والوشم أن تجعل علامة في الجسم تتزين بها أو لغرض من الأغراض وهو الدق، أن تدق شيئا في الجسم ثم تحشوه شيئا ليبقى أثره، وهو ما يسميه العوام عندنا إيه؟ حسنة. تفعل المرأة في جبينها أو في ذقنها أو شيء من هذا، هذا هو الوشم، سواء كان أسود أو كان أزرق أخضر أي شيء من هذا فإنه محرم. قال النبي: لعن الله الوشمة والمستوشمة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الوصلة والمستوصلة والوشمة والمستوشمة. وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم أو عمل به الوشم في حال صغره فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم. كثير من الناس ما كان يعرف الحكم، طيب ماذا يصنع؟ يقول يزيله. لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة، لأن طبعا إزالته صعبة جدا، خصوصا أن بعض الناس كان يكتب على يديه مثل بطاقة اسمه وعنوانه وغير ذلك، وبعضهم كان يدق على صدغه سبع، وبعضهم يضع على يديه كذا، فإنه يكفيه التوبة والاستغفار ولا يضره بقاؤه في جسم إذا كان يعجز أو في مشقة، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. كيف يعني هيئته؟ لا، اللون ليس وشما، لا يبقى الممنوع انها صورة بس لكن ليست وشما. الوشم الضق، انك تضق وتحشوه شيئا فيثبت، لكن المرأة الان قد تزين يديها بالحناء او الصبغة او غير ذلك علامات معينة ما فيها اشكال طالما انها ليست صورة، فان كانت صورة لذوات الأرواح فلا يجوز. قال أيضا التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم هذا حرام، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء في يوم الختان، يصنعون حفلا يجتمع فيه الرجال والنساء، قال هذا حرام. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
قال الشيخ ضبط ايه تأليف ايه بس يعني اختيار الشيخ من اقوال اهل العلم، ويريد ان يقول اختيار الشيخ من هذه الاقوال، اختيار الشيخ في العطور نجاسة حسية ومعنوية، اختيار الشيخ في بقاء الوشم على الجسم عند المشق، اختيار الشيخ كده يعني مش اختيار الشيخ الذي تفرد به، انما اختيار الشيخ من كلام اهل العلم. انا اريد ان اعرف رأي ابن باز مثلا او اختيار ابن باز رحمه الله تعالى في الطلاق ثلاثا، ان يقع ثلاثا اذا كان بلفظ محل يقع ثلاثا ولا واحد مثلا، هذا هو السبب. يعني يقول الشيخ ايضا او من اختيارات الشيخ ابن باز ختان البنات سنة كختان البنين إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء والطبيبات. إذا قال هنا السنة عن الطريقة بصفة عامة فنعم فختان البنين سنة، أما إذا قصدنا السنة بالمعنى الخاص فإن ختان البنين واجب لكن ختان البنات سنة ومكرومة. من الاختيارات السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها، هذه الاختيارات، لأنه بعض أهل العلم يرى أنها يحلق رأسها لأنه الصغيرة لا يترتب لها أحكام. قد جاء حديث الموطأ أن فاطمة حلقت لكن لا يصح، حلقت يعني لأولاده. نعم لا ما أظن ذلك، يقول كل غلام مرتهن بحقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق ويسمى، لكن تقصد أنت يمكن زينته ذهبا وفض أو فض، زينة ذلك فض، لكن الحلق ورد. نعم صح. يقول الشيخ كل غلام مرتهن خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. طيب يقول الشيخ من اختياراتي أيضا المناكير اللي هي المنكير يعني، تركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر، لأن لها جرما. المناكير منكير، تعرفه محمد؟ ما تعرفه؟ ما تضعون المرأة على الأظافر من الألوان، هذا أحمر بني، لكن إن كان لونا فقط كالحناء هذا لا إشكال فيه ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة، أما إذا كان جرما كالمناكير التي تكون طبقة تعزل هذه لابد من إزالتها عند الوضوء. أيضا يقول من اختياراته لا أصل لوضع المناكير لمدة 5 فروض ثم مسحه، وليس مثل مسح الخفين حتى يوضع 5 فروض، يعني مسح المناكير لا يأخذ حكم مسح الخفين. أيضا من اختيارات الشيخ الواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر، فلا يترك الظفر ولا الشارب ولا العانة ولا الشعرة ولا الإبط أكثر من 40 ليلة. قال الشيخ أيضا لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النمصة والمتنمصة. أيضا قال الشيخ الشعر الذي ينبت في وجه المرأة إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه، وإن كان شيئا زائدا يعتبر مثله أو يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج، ولا يدخل في النمص المنهي عنه. لما إذا كان عادة حاجة قليلة شيء من هذا لا بأس. قال وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر. كويس، هذا جيد، هذا جيد، هذا لأنه الآن يخرجون توكة في الشعر أو شيء يوصل به الشعر من مثلا شعر الحصان أو بعض الدواب، فمثله مثل شعر الإيه؟ الأدمي. لكن المشكل ما هو؟ أن يفعلوا ذلك صناعيا، يعني كالسلوك، مادة كالسلوك هي ليست مأخوذة من إيه؟ ليست مأخوذة من شعر دواب، لكن سلوك مادة كالسلك. فهل يلحق بهذا؟ الذي يظهر أنه يلحق للمشابهة، ولأن فيه تزويرا فيلحق للمشابهة. نعم لسه الباروكة؟ لا، ولو جاء عند البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله أن ابنتي عروس وكذا وإنه قد تمعط شعرها أفأصيرها؟ فقال النبي لا، ثم ذكر الحديث وصل الشعر. طيب يقول أيضا الشيخ لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود، أما تغيير بغير السواد فلا بأس. طيب لعلنا نقف هنا ونكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى درسنا في المحلة من صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. نعم رأس من؟ لا الحق ما يكون إلا بالموس، ما يكون الحق. هذا تقصير المكنة، هذه تقصير. نعم لا تصدق هذا فيه كلام. شوف الشيخ إبراهيم مسألة الشيخ إبراهيم، شوف حديث التصدق بالزنا في ذهب أو فضة، رجعوا من جهة الصحابة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
إياك نعبد وإياك نستعين. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
إله إلا